جواب عن سؤال غريب. والغريب في الغالب يكون عجيبا. السؤال: ما حكم الجراد الذي انتشر هذه الليلة في المسجد الحرام وفي سقف المسجد الحرام؟ هل هو من الصيد الذي يحرم قتله وتنفيره لقول الله تعالى: يا أيها جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر حرام والهدي والقلائد، يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم؟ وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مكة: لا ينفر صيدها. والجواب على هذا السؤال أن جراد من الصيد وأنه لا يجوز قتله، ولكن لو دعت واحدة من هذه الجراد بغير قصد فلا شيء عليك، لأن ذلك بغير اختيارك، ولكن لا تنفرها. وشكى أو سأل بعض الناس: لو وقعت على رأسه هل يصمد ولا يحرك رأسه لئلا تطير؟ أم ماذا يصنع؟ الجواب: لا بأس أن يحرك رأسه ولو طارت، ولا يلزمه أن يصمد حتى تبقى على رأسه، لأن الإنسان إذا تحرك فإنما يتحرك لمصلحة نفسه، وهي التي جاءت إلى هذه المنطقة واحتلتها بالقوة. ولا حرج أن يتحرك الإنسان حتى تذهب، ولكن لو تعمد قتل جراده فهل تضمن؟ لقوله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم. الجواب: تضمن، ولكنه ليس لها مثل، فتضمن بالقيمة. فكم قيمة جرادة؟ نعم. يقول عمر رضي الله عنه لما قيل له: إن جرادة بتمرة، قال: التمرة خير من جرادة. فإذا لم يكن لها قيمة فالاستغفار، يستغفر الإنسان ربه، وإن كان لها قيمة فإنه يتصدق بقيمتها على الفقراء في مكة. هذا هو حكم هذه المسألة التي حدثت، ولكل حادث حديث. ما تمت بالحرام لا تسمع، لا ما سمعت ما سموها بالحرام خارج الحرم. على كل حال هذا يرجع لغيره، ما نعرف عن هذا الشيء، لكن الحرم لا نسموها. طيب، لا، أما الذي لا يحل أكله مثل السراقين والخنفساء والجعل وما أشبه ذلك، هذا ليس له حكم وليس فيه تحريم. ونبدأ الآن بما بحثنا به بالأمس عن السهو في الصلاة وعن الصلاة وبالصلاة، حيث قلنا إن السهو عن الصلاة الدليل على أنه عن الصلاة ممنوع قوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. تمام. الثاني له في الصلاة ما حكمه؟
سألت
ايش؟ نسمع إلا ما أتم إلا بأس به. قول ملول لماذا؟ لأنه وقع من النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فهو طبيعة البشر وما كان من الطبيعة فإن الإنسان لا يلام عليه. طيب تقييم القسم الثالث ولا نقبل اليد اليسرى إذا مد الإنسان. نعم تفضل. طيب السهو بالصلاة ما معنى السهو بالصلاة؟ التشاغل بها عن غيرها. تمام، هذا لا شك أنه محمود، لأن خير موضوع يقوم به الإنسان ويعمله هو الصلاة. نعود مرة أخرى إلى السهو في الصلاة الذي قلنا إن الإنسان فيه غير ملول، فماذا يصنع الإنسان إذا سهى في صلاته؟ وما معنى قولنا يستهوي سجدتان؟ والجواب كما ستسمعون إن شاء الله. السهو يكون تارة بالزيادة وتارة بالنقص، تارة بالزيادة وتارة بالنقص. فالزيادة مثل أن يركع ثلاث مرتين أو يسجد ثلاث مرات أو يصلي الرباعية خمسا أو الثنائية ثلاثا أو الثلاثية أربعا، هذه زيادة إن تعمدها الإنسان بطلت صلاته، وإن سهى وهو موضوع أحسن فإنه يجب عليه أن يسجد سجدتين بعد السلام، يجب أن يسجد سجدتين بعد السلام. انتبه، فإذا صلى الظهر خمسا وفي أثناء التشهد ذكر أنه صلى خمسا يستمر كمل ويسلم ثم يسجد سجدتين للسهو ويسلم. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم الظهر خمسا، فلما انفرغ وسلم قالوا يا رسول الله أزيد في الصلاة، أزيد في الصلاة. لماذا استفهموا عن زيادة الصلاة؟ لأنه صلى خمسا والوقت وقت تشريع يمكن أن يزال في الصلاة، لكن لو صلى إمامنا اليوم خمسا هل نقول له أزيد في الصلاة؟ ليش؟ انتهى وقت التشريع. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قالوا صليت خمسا قال أما إنه لو حدث شيء لأنبأتكم به. انتبه للنقطة هذه، أما إنه لو حدث شيء لأنبأتكم به، فيدل على أن ما لم ينبئ به الرسول عليه الصلاة والسلام فالأصل بقاؤه على ما كان عليه. وخذ هذه قاعدة مفيدة تنفعك في كل أبواب الفقه، أن ما لم ينبئ به الرسول عليه الصلاة والسلام فالأصل بقاؤه إيش؟ على من هو عليه. طيب أذكر الآن مثالا لهذه القاعدة. تقول أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها، تقول أفطرنا في يوم غيم على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس، هذا لفظ الحديث. فهل في هذه الحال يجب القضاء على من أفطر قبل غروب الشمس أو لا يجب؟ يعني ظن أن الشمس غربت فأكل وشرب ثم تبين أن الشمس لم تغرب، هل يلزمه قضاء هذا اليوم أو لا يلزمه؟ وأمسك أمسك لما رأى الشمس أمسك، لكن هل يلزمه قضاء ذلك اليوم لأنه تبين أنه أكل في النهار أو لا يلزمه؟ نقول لا يلزم، لا يلزمه، لأنه لو لزم القضاء لأنبأ النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين أفطروا أن يصوموا كما قال في الصلاة لو حدث شيء لأنبأتكم به، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الصوم، ولو كان واجبا لأمرهم به، ولو أمرهم به لنقل إلينا محفوظا لأنه يقول من شريعة الله، وشريعة الله تعالى لا بد أن تكون محفوظة، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. طيب استمع إلى بقية حديث ابن مسعود، أنا إنه لو حدث شيء لأنبأتكم به ولكني بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت تذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب ثم يبني عليه وليسجد سجدتين بعد أن يسلم. إذن إذا سهى الإنسان فزاد في الصلاة ماذا يصنع؟ من يعرف؟ يسجد سجدتين بعد السلام ثم يسلم، تمام. إذا ذكر في أثناء الزيادة قام إلى الخامسة في الظهر، ولما قرأ الفاتحة ذكر أن هذه الخامسة، فماذا يصنع؟ ايش يكملها؟ يكمل الخامسه ثم يكتب السهو. لماذا تقول يكملها؟ لانه شرع في القراءه. طيب هذا جواب، هل عند احد منكم ما يخالف هذا الجواب؟ ينزل على طول. تأكد من هذه الخامسة في القراءة الفاتحة، يرجع اسمع، هذان قولان متضادان، من عنده قول ثالث؟ أيهما أرجح؟ طيب أحد يقول الأول وأحد يقول الثاني، لكن الأرجح الثاني أنه إذا ذكر أنه في ركعة زائدة وجب عليه الرجوع على طول، لأنه لو استمر لاستمر في زيادة متعمدا، والزيادة متعمدا تبطل الصلاة، إذا لا بد أن يرجع ويتشهد ويسلم ثم يأتي للسهو سجدين ويسلم. وقد توهم بعض طلبة العلم وظن أنه إذا شرع في القراءة لا يرجع، كما أنه لو قام عن التشهد الأول لم يرجع، لكن بينهما فرق، القيام عن التشهد الأول قيام عن نقص فلا يرجع إليه إذا انتقل عن محله، أما هذا فالرجوع رجوع عن زيادة، فبينهما فرق. سؤال، رجل سلم الظهر من ركعتين، سلم من ركعتين ثم ذكر وأتم، فمتى يسجد؟ قم يسجد قبل السلام، لماذا؟ لأنه بزيادة يسجد بعد السلام وفي النقصان يسجد قبل السلام، هذه قاعدة صحيحة، لكن تطبيق هذا المثال عليها غير صحيح. السلام متى يسجد؟ بعد السلام؟ كيف يسجد بعد السلام وناقص؟ يسجد للسهو بعد السلام، لكن كيف يسجد للسهو بعد السلام وهذا ناقص؟ السلام. الجواب يسجد بعد السلام لأن هذا زيادة. إيش الزيادة؟ السلام في أثناء الصلاة زيادة. ولدينا دليل، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى إحدى صلاته العشي، والعشي آخر النهار من الزوال إلى الغروب، وإحدى صلاته العشي ما هي؟ إما الظهر أو العصر، وسلم من ركعتين، سلم من ركعتين، لكنه سلم منقبض الخاطر، منقبض الخاطر، لأن عبادته لم تتم، لكنه لا يدري من الذي قبض خاطره، فتقدم إلى خشبة معروضة في المسجد، ووضع إحدى يديه على الأخرى، واتكى هكذا، كأنه مغموم، كأنه غضبان. ليش؟ لأنه لم يتم العبادة، وهذه تعتبر من عناية الله بالعبد، أنه إذا فقد شيئا من طاعة الله انقبض خاطره حتى ينتبه لذلك. اتكى عليه الصلاة والسلام على يديه وشبك بين أصابعه هكذا، والصحابة رضي الله عنهم مع محبتهم له ومع حسن خلقه وليم عريكته يهابونه أعظم من أي إنسان، وفي الصحابة معه في تلك الصلاة أخص أصحابه به أبو بكر وعمر. فهذا أي كلمان، هذا أي كلمان، لأن الله ألقى على عليه الهيبة عليه الصلاة والسلام. لكن هناك رجل في القوم كأن الرسول عليه الصلاة والسلام يمزح عليه، يديه طويلة، فيسميه الرسول عليه الصلاة والسلام يا ذا اليدين. ومعلوم أن الشخص إذا كان بينه وبين الآخر ممازحة يضرب عليها أحسن من غيره، فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ أنسيت أم قصرت الصلاة؟ شوف هذا الكلام، الصبر والتقصير، لا يذهب المتكلم والمنطقي يريد أن يبحث عن مثل هذا الصبر والتقصير، يبقى يمر نصف نهار يفكر ما يجب. هذا صحابي، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ القسمة العقلية تقتضي أنه إما ناسي أو أن الصلاة مقصورة لأن الزمن زمن تشريع. شيء ثالث لا يمكن أن يقع المعصوم، ما هو؟ أن يتعمد السلام قبل التمام. ولفقه هذا الصحابي لم يذكر هذا القسم الثالث الذي تقتضيه القسمة العقلية، لأنه مستحيل في حق الرسول عليه الصلاة والسلام. أنت معنا؟ إيش قلنا؟ ليش قلنا إن معكم؟ ما الذي قلنا يا إخوان؟ قلنا إن الصحابي الجليل قال أنا سنت عن قصرة الصلاة، هذا سبب تقصير. بعد ذلك قسم ثالث وهو أن يتعمد التسليم قبل التمام هذا مستحيل في حق الرسول، ولهذا لم يقله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لم أنسى ولم تخسر. خبر من أصدق قائلين من الخلق: لم أنسى ولم تخسر. تبع أخبر أنه ما نسي ولا قصر في الصلاة. وأصدق الخلق من الرسول عليه الصلاة والسلام. كيف يقول هذا الكلام الصحابي ذو اليدين لما قال لم أنسى ولم تقصر؟ علم أنه لا يمكن أن يكون هذا من باب التشريع وأن الصلاة قصرت، لأنه نفع أن يكون مشروعا، بقي النسيان والنسيان محتمل. فقال: بلى قد نسيت، بلى قد نسيت. كيف الرسول يقول لم أنسى وهذا يقول بلى قد نسيت؟ لأن نسيان الرسول أنه ناسي وارد ولا غير وارد؟ وارد. ولذلك قال بلى قد نسيت. فانظر كيف أنسى الله نبيه هذا ولم ينسي هذا الصحابي. فاجتمع عند الرسول عليه الصلاة والسلام الآن اجتمع ما يعتقده في نفسه أنه لم ينسى، وما أورده هذا الصحابي أنه ناسي. يحتاج الواقع إلى حكم ثالث يحكم بينهما. فالتفت الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابة وقال لهم: أحق ما يقول في اليدين؟ قالوا: نعم. منهم من قال نعم باللفظ، ومنهم من أومى هكذا يعني نعم. فتقدم إلى مكانه وصلى ما بقي، ثم سلم، ثم سجد سجدتين بعد أن سلم، ثم سلم. وهذا السلام عن نقص سجد له النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام. لماذا؟ لأنه زيادة. وفي الأخرى ما نقص. كم صلى الظهر الآن؟ أربعا، وزاد التسليم فهو زيادة. طيب، إذا كان النقص واجب فإنه يوجب قبل السلام. دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر من الركعتين ولم يجلس للتشهد. قام ولم يجلس ولم يسبح به. لماذا؟ لاحتمال التشريع. يمكن أنه نسخ التشهد الأول فقام ولم يجلس، فلما قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه سجد سجدتين ثم سلم. فكان السجود هنا قبل السلام لأنه عن نقص. طيب، مثل ذلك لو أن الإنسان لم يقل سبحان ربي العظيم في الركوع، لو نسي أن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع وراح، فمتى يسجد؟ قبل السلام أو بعد؟ نسي أن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع يسجد متى؟ ليش؟ لأنه عن نقص. ولكن هذا إذا كان النقص واجبا، يعني من الواجبات. أما إذا كان النقص ركنا، انتبه، فإنه يختلف عن النقص الواجب. إذا كان النقص ركنا وجب عليه أن يرجع إليه، يجب أن يرجع إليه ما لم يصل إلى محله من الركعة الثانية. فإن وصل إلى محله من الركعة الثانية قامت الركعة الثانية مقام الأولى، وفي كلتا الحالين يجب عليه أن يسجد السهو بعد السلام. أنتم معي؟ بعد السلام، بعد السلام، بعد السلام. نمشي إلى 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 طلوع الشمس يشرح لكم الموضوع بعد السلام. طيب، مثاله رجل قام إلى الركعة الثانية بعد السجود الأول في الركعة الأولى مباشرة، اشترط الجلوس بين سجدتين والسجدة الثانية. فلما كان في أثناء الفاتحة ذكر أنه لم يسجد إلا مرة واحدة، ماذا نقول؟ نقول ارجع، ارجع واجلس وقل رب كل وحمي ثم اسجد ثم قم واسجد للسهو بعد السلام، واسجد للسهو بعد السلام خلافا لكم او لجمهوركم. لماذا؟ لا في زياده الان، في زياده القيام وزياده هذا القيام زياده من اجل ارجع وكمل ما قصت ثم اسجد بعد السلام. طيب، ما لم تصل الى موضع من الركعه الثانيه، فان وصلت الى موضع من الركعه الثانيه صارت الثانيه هي الاولى، تكون الثانيه بدءا عن المنقوصه وتكون هي الاولى. المثال رجل قام من الركعه الاولى حين سجد السجده الاولى وقرأ الفاتحة وما تيسر وسجد وجلس بعد السجدة الأولى، في أثناء الجلوس ذكر أنه لم يسجد في الركعة الأولى إلا مرة واحدة، فالآن يرجع لما يرجع. ليش؟ لأنه لو رجع يجلس، لو رجع الآن يجلس، ما نقول راح قم وانكس ارجع، يقول خلاص وصلت إلى مكان من الركعة الثانية تكون الركعة الثانية في الأولى واستمر في صلاتك. كم يأتي بعد ذلك من ركعة؟ أربع ركعات، هذه والثانية والثالثة والرابعة، والأولى تلعب. ومتى يسجد؟ بعد السلام، لأنه زيادة. أفهمتم الآن؟ صار نفرق بين ترك الواجب وإيش؟ وترك الركن. ترك الواجب يسقط إذا تجاوزت محله ونسيته سقط، ووجب أن تسجد قبل السلام. الركن لا، يجب أن ترجع إليه ما لم تصل إلى موضع من الركعة الثانية، فتقوم الثانية من مقام الأولى، وعلى كلتا الحالين يجب أن تسجد بعد السلام. طيب، بقينا هذه الزيادة والنقص، الزيادة والنقص نقول إن شاء الله. طيب، وذكرت الآن، هل تريدون أن نجري هذا العام مسابقة كما أجرينا في الأعوام الماضية، أو تقولون إن الوقت قد ضاق؟ الأول ولا الثاني؟ الأول. طيب، أنا أطلب من كل واحد عنده علم من فنون العلم يتقدم إلينا بسؤال. المفسر يعطينا آية، المحدث يعطينا حديث، رجل الرجال يعطينا رجل، التوحيد والعقيدة يعطونا، الفيزياء يعطونا، الكهرباء يعطينا، إيش؟ كيمياء، عشرة أسئلة، يحتاج عشرة أسئلة، من كل فن سؤال واحد. نعم، لا يصل لهذا. إذا كنتم تريدون ذلك فهيئوا لنا هذا، ويكون إن شاء الله تسليم هذه الأسئلة يوم السبت، لأن يوم الجمعة ما في دراسة في الصباح. على رأيكم على رأيكم. طيب الآن فهمنا الزيادة والنقص، بقينا في الذي يرد كثيرا وهو الشك. وما أكثر الشك؟ الشك يجب أن نعلم أنه لا يعتد به ولا يلتفت إليه في ثلاثة مواضع. انتبه ريح نفسك، لا تلتفت للشك في ثلاثة مواضع. الأول إذا كثر، إذا كان الإنسان لا يكاد يصلي صلاة إلا شك فلا يلتفت له، يطرحه. والثاني إذا كان وهما، مجرد انقطع في ذهن أنه ناقص أو زائد، هذا أيضا لا يلتفت له. الثالث إذا كان بعد الفراغ من العبادة، بعد الفراغ من الصلاة شك هل صلى ثلاثا أو أربعا أو أكثر أو أقل بعد الفراغ، فإنه لا يلتفت إليه. مواضع أنت كثير من الصفات ما بيش المشكلة، أقول أنت كثير من الصفات. أجب قبل هذا طيب جاي. الوهم لا يلتفت إليه. الثاني إذا كبر الشك، إذا كبرت الشكوك مع الإنسان لا يلتفت لها. الثالث إذا كان بعد الفراغ اجلس، يعني حينما سلم قال لا أدري أصليت الظهر ثلاثا أم أربعا، ماذا نقول؟ أربع، هي أربع خلاص، لا تكتب السهو ولا تعلق نفسك بهذا. بعد أن فرغ من الطواف شكها طاف ستة أشواط أو سبعة، مش نقول يا سبعة، لا تعلق نفسك، انتهى في العبادة. بعد أن فرغ من الوضوء شكها تمضمض آلة، ماذا نقول؟ خلاص تمضمضت، لا تلتفت لهذا. وهذا شيء يريح الإنسان والحمد لله، أن الشك بعد الفراغ لا يؤثر. فإذا قال قائل ما دليلك على هذا؟ لأن هذه القاعدة الشرعية لا بد لها من دليل. فالجواب أن دليلنا على هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام في الرجل يجد الشيء في بطنه فيخيل إليه أنه أحدث، قال لا يخرج من المسجد، وفي الحديث آخر لا ينصره حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فلم يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشك. لماذا؟ لأن الإنسان قد تطهر وانتهى. ولو أننا فتحنا على الناس باعتبار الشك بعد أغراض العبادة لحصل لكثير منهم القلق، لأن الشيطان يلعب بعقولهم ويقول أنت لم تتم عبادتك، أنت لم تتم الوضوء، أنت لم تتم الصلاة، أنت لم تتم الطواف. انتبه، إذا الشك بعد الفراغ ألغي ولا تتلت له ولا تعلق نفسك به إلا إذا تيقنت. إن تيقنت فأعمل باليقين. الثاني مما لا يعتبر الشك فيه إذا كان وهم. وش الفرق بين الشك والوهم؟ الوهم مجرد أن ينقدح في ذهنك أنك ناقص أو زائد، ما هو عن شيء حقيقي. هذا أيضا لا تلتفت له، لأننا لو اعتبرنا الأوهام لفتحنا على الناس باب الوساوس. الثالث إذا كثرت الشكوك بحيث لا يكاد الإنسان يفعل صلاة إلا شك، أو وضوء إلا شك، أو استنجاء لا شك أو طواف لا شك لا يكتفي بهذا. وإذا عمل الإنسان بهذا العمل في المرحلة الأخيرة ارتاح من وساوس كثيرة. دائما يشكو الناس هذا الحال، يقول والله أشك، هل خرج مني شيئا؟ لا، هل كنت سبعا أم ستا؟ هل صليت أربعا أم ثلاثا؟ يكثر الشكوك. نقول هذه اطرحها، لا تلتفت لها، لأن هذه من الوساوس، فاطرحها. إذن يعتبر الشك، مثلا إذا ألغينا الشك في ثلاثة مواضع متى نعتبره؟ إذا كان شكا حقيقيا في أثناء العبادة. فأنت الآن إذا شككت في الصلاة، شككت هل صليت ثلاثا أم أربعة؟ انتبهوا يا جماعة بالتفصيل، شككت هل صليت ثلاثا أم أربعة؟ فإن غلب على ظنك أنك صليت ثلاثا فاجعلها ثلاثا، وإن غلب على ظنك أنك صليت أربعا فاجعلها أربعا. ثم ماذا؟ ثم اسجد للسهو بعد السلام، اسجد للسهو بعد السلام. المثال، رجل شك وهو يصلي الظهر، شك هل هذه الركعة الرابعة أو الثالثة، فغلب على ظنه أنها الثالثة فليجعلها إيش؟ الثالثة. ثم يأتي بالرابعة ويصلي ويأتي بالسهو بعد السلام. دليل هذا حديث ابن مسعود الذي أشرنا إليه آنفا، فليتحرى الصواب ثم اللوم عليه أو ثم يتم عليه، وليسجد سجدتين بعد أن يسلم. طيب، شك هل صلى ثلاثا أم أربعا وغلب على ظنه أنها أربعا، إيش يجعلها؟ أربعا، ويأتي بخامسة، ما يأتي لأن أربعة، لكن يأتي بسجود السهو بعد السلام. هذا الشك الذي فيه الترجيح. أما إذا شك شكا لا ترجيح فيه فإنه يبني على اليقين وهو الأقل، يبني على اليقين وهو الأقل. كيف؟ شك هل صلى ثلاثا أم أربعا؟ نعم، ولكن ما يدري، ما ترجح عنده شيء، يجعلها ايش؟ ثلاثا. فيأتي بالرابعة ويسجد للسهو قبل السلام. ما ترجح عنده شيء، ما ترجح، يطرح الشك ويبنى على اليقين ويسجد للسهو قبل أن يسلم، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فليدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقظ، ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم. فصار الشك الآن ينقسم إلى قسمين: الشك إما أن يترجح عنده أحد الأمرين أو لا يترجح، فإن ترجح عمل بالراجح وسجد بعد السلام، وإن لم يترجح عمل باليقين وهو الأقل وسجد قبل السلام. طيب، إذا سجد الإنسان للصلاة سجود السهو فهل تنجبر الصلاة أو لا تنجبر؟ سجد للسهو هل تنجبر الصلاة وتكون تامة وكأنه لا سهو فيها أو لا؟ الجواب نعم، تنجبر، لأنها بمنزلة الفدية في من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام، فإن الفدية تجبر هذا المحظور، أو ترك واجب من واجبات الحج أو العمرة فإن الفدية تجبر هذا النقص. سجود السهو يجبر الصلاة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن كان صلى إتماما فإن كان صلى خمسا شفعنا ثلاثة، وإن كان صلى إتماما كان تفريما للشيطان. وهنا مسألة مهمة، لو أن الإنسان بنى في الشك، بنى على ما ترجح عنده، ثم تبين له أنه مصيب فيما فعل، فهل يسقط سجود السهو أو يجب أن يسجد السهو؟ أنتم مثلا بنى على ما ترجح عنده ثم تبين أنه مصيب، وإذا تبين أنه مصيب زال عنه الشك، فهل يسجد للسهو أو لا يسجد؟ مثاله: شك هل صلى ثلاثا أم أربعا، وترجح عنده أنه صلى ثلاثا، فأتى بالرابعة وفي التشهد تبين أنه لم يزد في صلاته وأن هذه هي الرابعة فعلا، الآن زال الشك، فهل يسجد للسهو بعد أن زال شكه أو لا يسجد؟ نعم يسجد. ومن قائل: لا يسجد. فاختلف الطلبة كما اختلف العلماء، المسألة فيها قولان العلماء، منهم من قال يجب أن يسجد، ومنهم من قال لا يجب، لا يجوز أن يسجد. أما الذين قالوا إنه لا يجوز أن يسجد فقالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام علل وجوب السجود بأنه إن كان صلى إتماما وإن كان صلى خمسا، فالمسألة مترددة، فإذا زال التردد علمنا أنه لا سبب موجب للسجود فلا يسجد. وأما الذين قالوا بوجوب السجود حتى لو علم أنه مصير فقالوا: لأن هذا الجزء الذي جاء به فيه من صلاته جاء به مترددا فيه، هل هو من الصلاة أو زائد، فمن أجل هذا التردد في هذا الركن الذي أتى به يجب عليه سجود السهو. عرفتم؟ المسألة فيها قولان لأهل العلم، من عمل بواحد منهما فلا حرج عليه، إن سجد فلا حرج عليه، وإن لم يسجد فلا حرج عليه. إذن انتهى الكلام على سبيل السهو في الصلاة، بقينا في السهو عن الصلاة. السهو عن الصلاة ماذا نعمل فيه؟ لا يجبر السهو عن الصلاة إلا الإقبال على الصلاة، فيقال لمن كان يسهو عن صلاته: اتق الله، أقبل على صلاتك، اجعلها أكبر همك في العبادات. فما تقولون في رجل نام عن صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وكان من عادته أنه لا يقوم إلا إذا جاء وقت الدوام، وقت الدوام يبتدي في غير رمضان، كم في غير رمضان؟ سبع ونص. إذا نرى في ساعة في فراشه الساعة السابعة يقول بعدين يقول ما جاء وقت الدوام، إذا بقي ربع ساعة وقت الدوام قام فصلى ثم مشى على الدوام، هل هذا ساهٍ في صلاته أو ساهٍ عن صلاته؟ ساهٍ عن صلاته. ونقول لهذا الرجل: ويل لك، ويل لك، كما قال: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ونقول: لو كان ابتداء الدوام قبل طلوع الشمس هل تقوم أو لا تقوم؟ فنقول: طيب، دوام الآخرة خير من دوام الدنيا، أنت تعطى على دوامك ربما تموت قبل أن تأكلها، لكن تعطى على دوام الآخرة الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وما تقولون في صلاة هذا الرجل الذي اعتاد أن يفعل أو اعتاد أن يصلي بعد طلوع الشمس إذا أراد الذهاب إلى العمل، ما تقولون في صلاته؟ غير مجزية، غير باطل، غير مجزية للذمة، لا تقبل منه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. طيب، بقينا في القسم الثالث، ما هو؟ السهو بالصلاة، يعني الاشتغال بها عن غيرها. لا شك أن السهو بالصلاة الواجبة واجب، وبصلاة التطور تطوع، لكن بعض الناس قد يشكل عليه كلمة سهى بصلاته.